بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 24 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 13 من رجب 22400 من الهجرة الموافق 30 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: طيب، زوجة أخينا عادل إمام تخرج لزوجها، زوجة أخينا عادل تخرج لزوجها. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء مرة مرة. فقلنا إن هذا هو الذي يسقط به الفرض، فإن الله عز وجل لم يذكر في القرآن عددا، إنما ذكر أركان الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحتى لو لم يرد مثل هذا البيان الواضح في السنة، فإن من غسل وجهه مرة يكون قد صدق عليه الاستجابة لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، غسل وجهه كما أمر الله، فيكون قد سقط عنه ذلك الفرض. وأيديكم إلى المرافق نفس الشيء، وامسحوا برؤوسكم نفس الشيء، وأرجلكم إلى الكعبين نفس الشيء. فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كما هو في هذا الحديث، كان الأمر أوضح وأوضح وأصرح وأصرح، وإلا فإن الآية وحدها يستفاد منها ذلك. لكن قد يجادل في ذلك بعض الناس يقولون: ليه كيف تقولون هذا، فإن هذا مجمل وجاءت السنة ببيانه أنه ثلاث مرات، فكيف تقولون تكفي مرة؟ فأبى الله سبحانه إلا أن يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل في بعض وضوئه جمع بين غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها الآخر أكثر من مرة، فدل حتى على جواز التنويع، أنه لا يلزم أن يغسل جميع الأعضاء بنفس العدد. فإذا غسل الوجه مرة لابد أن يغسل اليدين مرة، لا يجوز أن يغسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاثا. والمقصود على كل حال أن أقل الوضوء مرة مرة. باب الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان، طيب، وهو الثوري، فإن البيكندي لا يروي عن الثوري وإنما الفريابي. يقول هنا طيب الحافظ: وسفيان هو الثوري والراوي، والراوي عنه الفريابي لا البيكندي، عن زيد بن أسلم المدني العدوي، عن عطاء ابن يسار مولى ميمونة وكان يلقب بالقاص، عن ابن عباس ابن عم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الحبر البحر قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، أي غسل كل عضو مرة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. قال الحافظ: أي لكل عضو. وهذا أيضا من العام الذي يراد به الخاص في الرأس، خصوصا فالرأس فرضها المسح لا الغسل. وكما قلنا في المرة الماضية، من حيث النقل لم يثبت، أي لم يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه أكثر من مرة، حتى وإن ثنى أو ثلث في غيرها. فمن حيث النقل ذكر مسح الرأس ثلاثا غير محفوظ، ومن حيث العقل، من حيث العقل أي صريح المعقول، إذا كان أيضا يشرع التثنية والتثليث في مسح الرأس لكان الأولى أن تغسل مرة، لكان الأولى أن يكون فرضها الغسل، فتكرار المسح يتعارض مع كون الرأس فرضها المسح لا الغسل، فإنه إذا تكرر المسح لا شك أن هذا يزيد الماء يعني بللا للرأس. فلو كان الأمر كذلك لكان الأولى أن يكون فرضها الغسل لا المسح، هذا هو. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. ثم قال: حدثنا عيسى بن معذرة ثم قال: حدثنا حسين بن عيسى. قال الحافظ: هو البسطامي، هو البسطامي بفتح الموحدة، البسطامي بفتح الموحدة الباء يعني، هو البسطامي بفتح الموحدة، وأنا لا أعلم عنه شيئا فأكتفي بما ذكره الحافظ. قال: حدثنا يونس ابن محمد. يقول الحافظ: هو المؤدب، هو المؤدب، والمؤدب عندهم يعني يشبه المعلم أو المدرس كما هو في زماننا. وقول نعم. قال: حدثنا فليح بن سليمان المدني. يقول الحافظ: وفليح ومن فوقه مدنيون. إذن الإسناد مدني من فليح إلى آخره. عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، عن عباد بن تميم الأنصاري أيضا وهو مازني، عن عبد الله بن زيد مازني أيضا، مازني عن مازني، مدنيان مازنيان. يقول الحافظ: وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني، طبعا غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري صاحب قصة رؤيا الأذان، فهذا وإن كان أيضا أنصاريا لكن صاحب حديث الوضوء غير صاحب حديث الأذان، واشترك في الاسم واسم الأب، عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد، ويميز بينهما بالنسبة وبالجد، فعبد الله بن زيد هذا هو ابن عاصم، وعبد الله بن زيد الثاني ابن عبد ربه، وكلاهما أنصاري، فهذا مازني والآخر ليس مازنيا أيضا. قال الحافظ: وحديثه هذا مختصر، لأن له حديث مشهور في الوضوء، وحديث هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين. ثم قال: نعم، روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه. التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظر، لأن الحديث واحد أصلا، الحديث واحد، لكن في الرواية المذكورة نظر، سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه، فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما، والله أعلم، يعني لأنه الحافظ لاحظ أن المخرج مختلف وليس متحدا، فحمله على أنهما حديثان أولى بلا شك. طيب، والحقيقة ذكر مرتين يعني الأصل فيه طبعا أن يكون مرتين لجميع أعضاء الوضوء، ولكن كما قلت هو من العام الذي يراد به الخاص، فهو على الأغلب مرتين إلا في الرأس، فلم يثبت كما قلت أنه مسح أكثر من مرة، والروايات التي فيها ذلك أي أكثر من مرة شاذة غير محفوظة، وإن تساهل بعض أهل العلم في تصحيحها. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا، وهذا أكمل الوضوء وأفضله، والتثليث والتثنية كذلك إنما هو مستحب ليس واجبا، فما زاد على المرة مستحب، فالتثنية مستحبة والتثليث أكمل وأفضل وأكثر استحبابا بلا شك. قال: باب الوضوء ثلاثا، يبدو أن هناك درسا آخر عند النساء. أجئنا لننشغل بالقيل والقال مهما كان. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا، قال الحافظ أي لكل عضو. ثم قال حدثنا، أي البخاري، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، وهو مدني وليس شقيقا لابني أبي أويس، وإنما هو تشابه فقط في لفظ، فالأويسي غير أويس على كل حال، فإسماعيل ابن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد ابن أبي أويس ليس شقيقين لعبد العزيز هذا، فعبد العزيز هذا كما سمعنا الآن هو مدني أويسي. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، أي إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني عن ابن شهاب الزهري رحمه الله ويكنى أبا بكر الحافظ الفقيه أن عطاء بن يزيد والذي يظهر أنه الليثي قال الحافظ هو الليثي المدني نعم أخبره أن حمران هكذا بضم الحاء حمران مولى عثمان وهو حمران فيما أذكر ابن أبان نعم يقول الحافظ حمران وهو بضم المهملة ابن أبان أن حمران مولى عثمان وهو من التابعين أخبره طيب قال الحافظ وفي الإسناد الذي تعيب وفيه ثلاثة من التابعين من أول الزهري طبعا الزهري من صغار التابعين وعطاء من أوساطهم وحمران من كبارهم قال وفيه ثلاثة من التابعين حمران وهو بضم المهملة ابن أبان وعطاء أي ابن يزيد الليثي وابن شهاب أي الزهري قال وفي الإسناد الذي يليه أربعة من التابعين حمران وعروة وهما قرينان أي من كبار التابعين وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضا وهما من صغارهم قال أنه رأى عثمان حمران رأى عثمان حمران رأى عثمان وعثمان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حمران رأى عثمان يتوضأ وعثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال أنه رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار جمع مرة وقد يجمع على مرات يقول الحافظ قوله على كفيه ثلاث مرار كذا لأبي ذر وأبي الوقت أي في نسختين وللأصيل وكريمة مرات بمثنات آخرة طيب يقول فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه هنا ذكر الحافظ نفس الفائدة التي فيها الاستعانة استعانة الإمام ببعض رعيته فقال قوله دعا بإناء فهذا لا يكون إلا مع الطلب قال قوله دعا بإناء وفي رواية شعيب الآتية قريبا دعا بوضوء دعا بوضوء وكذا لمسلم من طريق يونس وهو بفتح الواو بوضوء اسم للماء المعد للوضوء وبالضم الذي هو للفعل وبالضم الذي هو الفعل الوضوء الوضوء الماء الذي يتوضأ به والوضوء الفعل قال وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به نعم ثم قال ثم أدخل يمينه طيب فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق فمضمض واستنشق ثم يعني الظاهر بكف واحدة طيب يقول ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا طيب هنا يقول قوله فمضمض واستنثر رواية واستنثر فمضمض واستنثر والاستنثار لازم ليش للاستنشاق إذا استنشق يعني إذا هو استنثر لابد أن يكون قد استنشق يعني هذا هو لكن إذا استنشق لا يلزمه أن يستنثر نعم قال فمضمض واستنثر هكذا قوله فمضمض واستنثر وللكشميهني واستنشق بدل واستنثر والأول أعم يعني الاستنثار أعم لأنه يلزم منه أنه قد سبق استنشاقه نعم وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة يعني فمضمض واستنشق واستنثر الثلاثة ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. نعم نعم، ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة، فمضمض واستنشق واستنثر، أو فمضمض واستنثر، أو فمضمض واستنشق. المضمضة أولى، وذلك يكون صفته كأنه يأخذ كفا من ماء بيمينه فيستنشق، فمعذرة، فيتمضمض ببعضه ثم يستنشق بباقيه، وإن كرر ذلك فبكف ثانية، يتمضمض ببعضه ويستنشق بباقيه، والاستنثار يكون بيده اليسرى. طيب، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، لم يذكر ثلاثة، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، إذا حدث نفسه لا يكون داخلا في هذا الحديث بكلية، أو له منه نصيب؟ له منه نصيب، على قدر ما حقق من الشرط يكون له من الوعد، فالوعد على قدر ما حقق من الشرط، وليس معناه أنه إما أن يتحقق الشرط وإما أن لا يكون له شيء بالكلية، لكن هذا الوعد الكامل هو لمن حقق الشرط الكامل أيضا، فالذي يغفر له ما تقدم من ذنبه هو الذي صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. نعم، يقول الحافظ رحمه الله عند قوله ثم مسح برأسه، هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين، مسح رأسه وليس في شيء. طيب، نحن عندنا ثم مسح برأسه، فالحافظ يقول هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين، وليس في شيء من طرقه في الصحيح ذكر عدد للمسح، يعني هذا الذي هو في الصحيح لا ذكر فيه لعدد في المسح، وبه قال أكثر العلماء. قال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، ذهب الإمام الشافعي إلى ذلك، أنه ما دام قد ثبت استحباب التثليث في الغسل فكذلك يستحب في المسح، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجيب بأنه مجمل، تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يغتص بالمرسول. قال أبو داود في السنن، قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، هذا ما سبق أن بينته آنفا، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط، من اشترط الدلك يلزمه الدليل، فلو عم الماء العضو يكفي، يعني صورته إما أن تغمس العضو في الماء إن كان مثلا نهرا أو ماء كثيرا، أو إذا كان الماء يصب من صنبور أن تضع العضو تحت الماء، فلو عم الماء العضو يكفي، أما مسألة اشتراط الدلك فهذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط دلك العضو باليد الأخرى. قال: أو باليدين إن كان الرجلين مثلا. قال: والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء، وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر، يعني يحمل على علمه، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس، والنقل لا يلزم منه الثبوت، وقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة، هكذا قال الحافظ. وهذه منه نصرة للإمام الشافعي، فهو شافعي. نعم، فالحافظ في مواضع يسيرة من هذا الشرح يميل إلى نصرة مذهبه، وهذا أمر حقيقة لا يستنكر على كثير من أهل العلم الذين تمذهبوا. فلا شك أن الإنسان إذا اشتغل بشيء لمدة طويلة فلا بد أنه يتأثر به وبأدلته. يقول الحافظ، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية تعليقا على قول الحافظ والزيادة من الثقة مقبولة، بل إن شئت قلت تعقيبا، قال: لكنها رواية شاذة فلا يعتمد عليها كما تقدم في كلام أبي داود رحمه الله. وفيه علم الشيخ ابن باز بالحديث، وليس كما يقول بعضهم إنه لا علم له بالحديث، يريدون أن يفرقوا بين أهل العلم، فيقولون الشيخ الألباني محدث لا فقه عنده، والشيخ ابن باز فقيه لا حديث عنده، وهذا غلط، هذا كلام غير صحيح، بل كلاهما محدث فقيه، وإن كان الشيخ الألباني محدثا أكثر منه فقيها، والشيخ ابن باز فقيها أكثر منه محدثا رحمهما الله تعالى، فهذا من حيث التخصص. أما من حيث العلم لا، كلاهما محدث وفقيه بلا شك، بل ابن باز رحمه الله مما لا يعرفه الكثير عنه إنه يعني ابن باز رحمه الله كان حافظا من الحفاظ، وكثير لا يعرف عنه هذا، والرجل كان ضريرا لا يرى، فمن أين له ذلك العلم الغزير إلا مع هذه الصفة الحفظ، فكان يحفظ كثيرا من الكتب حفظا تاما، حتى كان يحفظ بعض تراجم الرجال حفظا عجيبا جدا، يكاد يقرأ يعني من الكتاب، إذا مسكت الكتاب تجده يقرأ مثل الكتاب، كأنه يقرأ من الكتاب، وكان ضريرا رحمه الله. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان له علم كثير بالحديث وبطرقه، وإن لم يكن مثل الشيخ الألباني رحمه الله في ذلك. في نهاية الحديث كما قلنا إن الوعد لمن حقق الشرط، الوعد الكامل لمن حقق الشرط الكامل، وأما من حقق بعضه فله بعضه كذلك. ثم أفادنا الحافظ رحمه الله بأن قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه هذا خاص بالصغائر، وليس هو في كل الذنوب، فالكبائر لابد فيها من توبة إضافة لمثل هذه الأعمال المكفرة، أما الصغائر فالأعمال المكفرة تكفي في تكفير تلك الخطايا، وقد يكون لنا عود لهذا البحث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ودرسنا القادم يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.